أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيدتهما على البكاء فدعا لا يبكيان معه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم إلى آخره. والمعنى أن فضل ذلك أن الإنسان المؤمن يتداور مع إخوانه في الله سبحانه وتبارك وتعالى. زيارة لزيارة، محبة في الله عز وجل، ليس لطلب دنيا، ليس لطلب دار، ليس للإملال، ليس للمضايقة، ليس للمناقشة، وإنما زيارة لله عز وجل، زيارة في الله، دليل على المحبة. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وذكرنا في تفسير سورة الكهف هذه القصة، وفيها أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فخطبهم ووعظهم موعظة عظيمة جليلة، فإذا بهم يبكون من هذه الموعظة. فسأله أحدهم قال: أي الناس أعلم؟ أي الناس أعلم؟ فقال موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم. وكأنه يجيب عن العلم بالشريعة، وهو كذلك، ولكن عتب الله عز وجل عليه ذلك أنه قال أنا أعلم ولم يرد العلم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: بلى، عبدنا فاضل هو أعلم منك، أعلم منك يعني في أشياء أخرى أنت لا تعرفها وهو يعرف وصفة. وفيها أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فخطبهم ووعظهم موعظة عظيمة جليلة، فإذا بهم يبكون من هذه الموعظة. فسأله أحدهم قال: أي الناس أعلم؟ أي الناس أعلم؟ فقال موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم. وكأنه يجيب عن العلم بالشريعة، وهو كذلك، ولكن عتب الله عز وجل عليه ذلك أنه قال أنا أعلم ولم يرد العلم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: بلى، عبدنا فاضل هو أعلم منك، أعلم منك يعني في أشياء أخرى أنت لا تعرفها وهو يعرفها. فموسى قال كيف السبيل إلى لقياه، كيف السبيل إليه؟ فلما علم أن هناك من هو أعلم منه فأراد أن يصير تلميذا وتابعا لهذا المعلم الذي هو أعلم، فدله الله عز وجل في القصة اللي في سورة الكهف. الغرض طلب الإنسان يتعرف إلى أهل الفضل إلى أهل العلم ومن هم أفضل منه وأعلم منه، وقد صنع ذلك موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن موسى أفضل من الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام، موسى رسول والخضر غاية ما قيل فيه أنه نبي عليه الصلاة والسلام. فموسى على علم من الشريعة، الخضر اعترف بأنه لا يعرفها، هذا الذي عند موسى علم عند موسى ليس عند الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام. موسى أحد خمسة أولي العزم من الرسل، الخضر ليس من هؤلاء على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك الأفضل وهو موسى ذهب إلى المفضول وهو الخضر، طالما أن الله عز وجل قال عبدي خضر أعلم منك فليذهب إليه وليكن تلميذا وتابعا له يتعلم منه ما يكون. فلما أتى ظهرت هنا من المعلم أدب التعليم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدرش، إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى يظهر ذل المتعلم، قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، اسمع كلامه وستجد، لاحظ مين الأفضل ومين المفضول، ومين اللي بيقول لمين هتبعك واسمع كلامك مش هنعصي لك أمرا، الأفضل وهو موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، طالما أن الله قال له هذا أعلم منك فلأتعلم منه ما هو أعلم به مني. وجاءت القصة على النحو الذي ذكره الله عز وجل. وفي النهاية لم يصبر موسى على متابعة الخضر، وكان في أول مرة نفيه فقال لقد جئت شيئا إمرا، في المرة الثانية كان حصل منه شيء فتعمد وقال لقد جئت شيئا نكرا، في المرة الثالثة مل بقى لأنه لا يفهم ما الذي يفعله الخضر وهو متابعه، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، ففي النهاية تعمد أنه يفارق، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينه سأنبئك بتأويله ما لم تستطع عليه خبرة، وأخبر الله عز وجل بذلك. كذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين يطلبون الله سبحانه تبارك وتعالى أولى أن تلازمهم وأن تصبر معهم، لم يطلبوا دنيا، لم يطلبوا جاه، لم يطلبوا أشياء تعطيهم من مال أو غيره، وإنما طلبوا وجه الله عز وجل، فاستحقوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرافقا لهم في هذه الدنيا، وأنه يلازمهم ويصبر مع هؤلاء الذين يدعون يوحدون الله ويطلبون من الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمة النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته صلوات الله وسلامه عليه. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها وزوجها من حبه زيد بن حارثة، فأنجبت له أيمن، أنجبت له أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قبل ذلك لها أيمن، أنجبت له أسامة ابن زيد ابن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبرها ويقول أم أيمن أمي، أم أيمن أمي، ربت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأبي بكر يقول لعمر انطلق بنا نزورها، يعني نبرها، هذه اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة أمه، كانت خادمته، كانت حاضنته، كان يقول عنها أمي، فنذهب نزور هذه المرأة الفاضلة. فذهب إليها، فلما جلس إليها وانتهى إليها بكت رضي الله تعالى عنها، وتذكرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكيف كان يفضلها ويعطيها، ويمكن أحيانا كانت تتعنت في أشياء ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يرضيها صلوات الله وسلامه عليه، وبكت أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلما سألها قال ما يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق، ما عند الله خير للمؤمنين، فكيف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لا شك أنه خلص من هذه الدنيا ومن بلائها ومن مصائبها ومما فيها من شرور، خلص منها ونجا صلوات الله وسلامه عليه، وذهب للقاء ربه ولجزاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فليصدرها أنه ما عند الله خير من هذه الدنيا، فقالت أنا ما شكش في كده، أنا عارفة أن ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ببكي على حاجة ثانية، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، أن الوحي قد انقطع. إن كان بينزل الوحي بالحق من السماء من عند رب العالمين، يبقى طالما الوحي ينزل فيه رحمة تنزل من السماء من عند رب العالمين بالخلق، مات النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع هذا الوحي، الرحمة اللي تنزل من السماء، فأبكي على ذلك. فهي جتهما على البكاء فبكي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. الغرض منه بيان زيارة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لهذه المرأة الصالحة الفاضلة اللي كانت مربية النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. حديث لأبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. هنا الزيارة ليست لمصلحة، مش رايح له عشان ينتفع بجاهه ولا بماله ولا عشان يطلب منه حاجة ولا يطلب جنيه، رايح لله عز وجل، زيارة في الله سبحانه. لذلك الذي يزور أخا له في الله يبتغي الأجر قبل أن يبتغي أنه يلاقي هذا الإنسان، يفتح له ولا يفتحلوش، يقبل ولا ما يقبلوش، يضيف ولا ما يضيفوش، لا ينظر لهذا كله، ينظر لأنه يحبه في الله فذهب إليه وخلاص، ذهب إليه قبله ما قبلوش حسب ظروفه، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، رجع وهو سليم الصدر من ذلك، ولكنه وفى لهذا بأن زاره في الله عز وجل. فذهب هذا الرجل فأرصد الله تبارك وتعالى على مدرجته، مدرجة الطريق، أرصد الله عز وجل يعني أرسل ملكا في الطريق رصدا لهذا يرصده ويقول له ذلك، قال أين تريد، ملك في صورة إنسان، وقال لهذا الرجل اللي ذاهب يزور أخا لهم سافر له في قرية أخرى، قال أين تريد، قال أريد أخا لي في هذه القرية، أنا جاي أزور أخ لي في هذه القرية، قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني انت جاي علشان هو عامل لك جميل، جاي ترب هذه النعمة تقوم بها وتسعى في صلاحها، حصدني جميل من الجمال، جاي رايح ليه نور. فقال له لا، غير اني احببته في الله، يعني زيارة خالصة ولا عايز منه شيء الا اني بحبه في الله فذاهب ازور لهذا الشيء. فقال له هذا الملك فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أحبك كما أحببته فيه. الحب في الله عز وجل شيء عظيم جدا، يجعل الإنسان يؤثر أخاه على نفسه، يحافظ عليه كحفظه كمحافظته على نفسه وأكثر، ينصحه بالله عز وجل كما ينصح لنفسه ولولده ولأهله، فينصح أخاه في الله لأنه يحبه. إذا مات هذا الإنسان إذا بأخيه في الله يذكره، ينظر في أمره في دينه، يستغفر له، يذكر قديم عمله، فيسأل الله عز وجل رحمته. الأخ في الله ينفع أخاه في كل وقت لغاية ما يدخل معه الجنة، بل ينفعه بعد دخول الجنة أيضا، لعل هذا يكون له منزلة من المنازل عالية، وأخوه في منزلة أخرى دونها بكثير، فيشفع له عند الله فيرفعه درجات في الجنة، كلها خير إذا تجردت المحبة لله عز وجل، ليس لطلب، ليس لشيء، وإنما يحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر لأبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو في حديث آخر لأبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طفت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا. في الحديث أنه اللي بيزور أخا في الله أو يعود إنسانا مريضا، يزور المريض يزوره علشان يخفف عنه ما هو فيه، لا ليثقل عليه، لا ليضيقه، لا لينكث عنده، وهنا رايح يزور المريض يخفف عنه، يظهر له محبته وينصرف. فيناديه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وإن كان إسناده فيه شيء، ولكن جاء في حديث مسلم في من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع ليعود مريضا يكون في بستان من بساتين الجنة وهو يزور هذا المريض. وجاء في الحديث الآخر أنه يستغفر له 70,000 ملك هذا الذي يعود مريضا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث لأبي موسى الأشعري متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناشف الكير، فحامل المسك إما أن يخليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناشف الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. المسلم العاقل يتفكر من يصاحبه، من يحبه، من يصادقه. وهنا الصديق الصدوق الناصح الذي يحب لله عز وجل ليس لدنيا ولا لهدف غير ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحب المسلم لكونه مسلما، يحب المسلم لكونه محسنا، يحبه لكونه مطيعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا إذا جالس فليجالس أصدقاء الخير وأصحاب الخير، يجالس في مجالس العلم، فلا تزال البركة تنزل من السماء والرحمة تنزل والملائكة تتغشى هؤلاء تغشاهم وتكون حولهم ويستغفرون لهم. فإذا صعدوا إلى الله عز وجل ذكروهم بخير وذكروا أنهم أتوهم وهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. جليس السوء جلسته ليست صالحة، جلسته فيها الفساد، فيها السوء، فيها الغيبة، فيها النميمة، فيها العقوبة من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا حين يقومون عن جيفة ثمار، كأنما قاموا حين يقومون عن جيفة ثمار، كأن اجتمعوا على الثمار يحرم أكله، لا يحل ذبحه وأكله، فكأنهم جلسوا مش لحمار مذبوح، لا، ده لحمار منتن، حمار منتن. هذه الجلسة التي لا ذكر لله عز وجل فيها، لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. طب دول قيامهم في الدنيا، ويوم القيامة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم كرة يوم القيامة، حسرة وندامة يوم القيامة، أن جلسوا مجلسا للسوء، جلسوا مجلسا للشر، جلسوا مجلسا للهو لم يذكروا فيه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا عليه. فهذا الجليس الصالح وجليس السوء مثلهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كحامل المسك وناسف الكير. من يتفكر في هذا المثال الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه، حامل المسك وناسف الكير. حامل المسك إنسان بيبيع مسك معه الرائحة الطيبة الجميلة، إنسان آخر حداد ينفخ في الكير بيطلع الدخان وريحة الشياط. المؤمن يتفكر في هذا المثال الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه، حامل مسك وناسف الكير. حامل المسك إنسان بيبيع مسك معه الرائحة الطيبة الجميلة، إنسان آخر حداد ينفخ في الكير بيطلع الدخان وريحة الشياط وريحة منكرة. الأول حامل المسك لك معه أشياء، إما أن هذا الإنسان إما أن يفديك، يعني يعطيك من الطيب، جالس معه زجاجة من المسك إما يعطيك منها انتفعت بالرائحة الطيبة أعطاك، وإما أن تبتاع منه، ما ادلكش ممكن تشتري منه هذه الريح الطيبة فتنتفع، وإما لا بداك ولا اشتريت منه الريح الطيبة طبعا أنت قاعد مستمتع بهذه الرائحة الطيبة. إذا الجليس الصالح كله خير يعظك موعظة تنتفع بها كده فتنتفع، وإما لا بداك ولا اشتريت منه الريح الطيبة طبعا أنت قاعد مستمتع بهذه الرائحة الطيبة. إذا الجليس الصالح كله خير يعظك موعظة تنتفع بها، تطلب منه موعظة فيعظك فيها، إن ما كانش لذا ولا ذا حتسمع منه لغيرك كلاما طيبا تستفيد أنت بهذا الشيء. هذا الجليس الصالح. ناسخ الكير هذا جليس السوء، أو مثل جليس السوء تناسخ الكير، قاعد عند حداد عمال يعمل الـ 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 النار بيحرق بها شيء والريحة الشياط طالع فيا إما إنك تتأذى بهذه الرائحة الممكنة، يا إما إنه هو مش واخد باله وطلع لهيب النار عليك فأحرق ثيابك فلا تنتفع بشيء من ذلك. فهنا جليس السوء تجلس مع جليس السوء هتستفيد منه إيه؟ لا شيء. جليس السوء لا يقبل النصيحة، تنصح ما يقبلش منك النصيحة، وبعدين يبتدي يوجه لك أنت من سيئاته، يا إما يؤذيك بكلامه، يا إما يوقعك في غيبة وفي نميمة وفي بهتان وفي كلام قبيح يبقى تأخذ عليه العقوبة عند الله عز وجل يوم القيامة، يا إما إنه مع غيرك مش معك أنت، سمعت منه ألفاظ النبي، سمعت منه كلاما قبيحا، سمعت منه شيئا لا تقدر أن ترد عليه، كله شر. فإن جلست مع جليس السوء يا إما تصاحب الإنسان الطيب، يا إما لا داعي لهذا الإنسان السيء. حديث متفق عليه لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين سربت يداك. كأنه يقول لنا صلى الله عليه وسلم: المرأة يخطبها الخطاب ويتزوجها الرجل لواحد من هذه أو لجميعها، فإن كان الجميع فحسن وخير، ولكن إذا كان كنت تخير بين هذه الأشياء ابحث أول ما تبحث عن الدين. الدين تنكح المرأة الأربع لمالها، قد يضيع المال وتبقى المرأة على ما هي عليه من خلق غير طيب، يضيع المال، قد تكون شحيحة وممسكة بهذا المال ولا تقدر أبدا أن تنتفع أنت من مالها بشيء، إذا أخذتها على إيه لم تنتفع بشيء. لحسبها يكون أهلها لهم شرف وهم تضايق الإنسان وتذله بأهلها ولا يقدر أن يقيمها ولا يقومها، ولجمالها ولعلها تذله بجمالها، ولدينها فيقول لك الدين أول ما تبحث عنه هذا الذي يبقى، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني يا إما ذلك وإما أن تستحق أن يدعو عليك لأن تتترب يداك، أي تلتصق بالتراب بدل ما في إيدك فلوس إلى التراب، يعني فقرت أنه يدعو عليه بالفقر هذا الذي يبحث عن المال ويبحث عن الجمال وينسى دين الله عز وجل. والغرض منه بيان أن الإنسان مع زوجته هذه صاحبته مصاحبة له في حياته لغاية ما واحد من الاثنين يموت. هنا المصاحبة إذا كانت امرأة طيبة حترد من ورائها الخير في بيتك معك مع أولادك في نصحها لك تأخذ من ورائها الخير كل الخير. والإنسان يعتاد على المرأة التي معه، إن كانت جميلة خلاص الجمال شيء عرفه واعتاد عليه ويتناسى، إذا كان لها مال لعلها تعينه من مالها ولعلها لا تعينه منه، إنما الخلق هذا الذي يبقى، خلقها في كل يوم يتجدد منها شيء، إما موعظة جميلة، إما نصيحة حسنة، إما دعوة لهذا الإنسان، إما معاونة على أمر من الأمور، كلها خير هذه ذات الخلق الحسن والدين الحسن مع زوجها، يبقى غائب عن البيت مطمئن لبيته، فحياته في استقرار في طمأنينة لكون امرأته حسنة الخلق صالحة ترضي ربها سبحانه وتحسن لزوجها، هذا لا يتوفر إلا في المرأة طيبة الدين ذات الدين، فاظفر بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. مش هينزل جبريل بحسب ما هو يريد، ولكن بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يملك الله عز وجل كل شيء. طب ليه بيطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الرفقة الطيبة الصالحة. إبريل عليه السلام لا يعصي الله أبدا، وكل إنسان من البشر كل بني آدم خطاء، إذا هنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة إبريل: إن زرنا أكثر مما تأتي إلينا. فأنزل الله عز وجل: الأمر ليس لك أنت ولا لجبريل، ولكن أمر الله عز وجل وقت ما يشاء الله ينزل جبريل. فالغرض طلب مصاحبة الطيبين ليستفيد من حسن صحبتهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث عظيم وجميل، رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب إلا مؤمنة. ما فيش حد مؤمن ما تصاحبش حد. لا تصاحب إلا مؤمنة. المصاحبة بيجعل الإنسان مع صاحبه كل منهما يقلد الآخر، كل منهما يأخذ من الآخر، والأخلاق تعدي، الخلق، الخلق الطيب يعدي، الخلق الرديء يعدي، اللهجة والكلام والألفاظ تعدي. تلاقي الإنسان السيء الألفاظ، النابي الألفاظ، القبيح الألفاظ، تلاقي اللي مصاحبه يقلده شيء ورا شيء، لقط منه بقى كلام هذا زي كلام هذا. الإنسان اللي لهجته لهجة فيها صياعة وفيها قباحة، تلاقي اللي ماشي معاه شيء ورا شيء لسانه يتعود. حتى بين الإخوة، حتى بين الإخوة، تلاقي البعض تلاقيه وحلو وبيصلي كده، وبعدين وقت ما يتكلم كلمة ورا كلمة تطلع منه ثلاث كلمات زي كلام الصياع اللي في الشارع. ده اللي من المصاحبة، من المرافقة، من كثرة الكلام والأخذ والرد مع هؤلاء، تلاقي الألفاظ ده لفظ زي الثاني والطباع تعدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا صاحبت فصاحب الإنسان المؤمن، الإنسان اللي بيصلي، اللي بيصوم، اللي يعرف الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي لا ينطق بالقبيح ولا يفعل القبيح. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي وعكسه غير التقي، الصالح وعكسه الإنسان الصالح. التقي إذا أكل طعامك، وانت تعبت في هذا الطعام، اشتريت الطعام، كسبت وتعبت في كسبك لغاية ما حوشت مال جبت به الطعام، وبعدين تديه لإنسان شقي، تعطيه لإنسان فاسد يأكله مش هيشكرك، يأكله وهو عند الله عز وجل ملوش منزلة ولا له قدر تأكله عليه هذا الإنسان. لا يأكل طعامك إلا تقي. التقي أعطيته القليل شكر وحمد الله عز وجل وعرف لك قدرك وفضلك. وشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إنسان إلى خبز وإهالة سنخة، إهالة سنخة، رجل من الصحابة كان خياطا، أو رجل يهودي كان خياطا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، ودعاه على طعام، ودعاه على خبز وإهالة سنخة. إهالة سمنة أو زيت مخزن يعني بقاله فترة عنده، ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله ولم يتكلم بسوء عن هذا الطعام. قال شيء الأكل اللي أكل هو. ولعل الإنسان الصالح يأكل ويدعو لك، ويدعو لك، فتؤجر بدعاء هذا الإنسان وتؤجر بإطعامك له. الإنسان الفاجر والإنسان الغير الصالح، إذا أعطيته الكثير يحصدك، كل ده أكل عندك جاي فلوس منه أنت حرام. إذا أعطيته القليل طلع فضحك، أكل إيه وده عنده أكل لازم. في الحالتين ما ينفعش مع هذا الإنسان. وكم نرى من الناس من هذه أخلاقهم، كان البعض يصلي إذا عزمه إنسان ولقى العزومة كبيرة يبتدي يشحده بقى، اللي جاي فلوس منين ده عزمنا عزومة فلوس، بدل ما يشكر هذا الإنسان، بدل ما يدعو له بالبركة يقول لك لا بيجيب فلوس منين، يقوم يحسد الإنسان. لذلك نقي الصاحب، نقي مين اللي تأكله في بيتك. فقال لك التقي، التقي يتقي الله سبحانه، لن يتلفظ بلفظة أهيك لأنه لسانه منضبط بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذ أنت مستفيد من هذا التقي بدخوله بيتك بركة، بدخوله البيت، بدعائه لك، بأكله من طعامك كله خير، فلا يأكل طعامك إلا تقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، فيه المرء أو الرجل على دين خليله، المعنى أنه مقلد، مقلد لصاحبه. الإنسان الكويس يمشي مع الكويس، الإنسان الوحش يمشي مع الوحش، ولذلك عمر ما يصطحب اثنين إلا بصفة جامعة بين الاثنين، علة جامعة بين الاثنين كالأصل والفرع. إنسان لما يلاقي هوى مع فلان، وهو الهوى هوى الإنسان مع فلان، ضروري في صفة مشتركة بين الاثنين بتعجب الاثنين، إما ده مصلي وده مصلي، إما ده كثير الصيام وده كثير الصيام، إما ده مهذار والتاني زيه يحب الهذار، إما ده فاسد والتاني زيه يحب الفساد. تلاقي إنه هتكون في حاجة جامعة بين الاثنين، ده مع ده إذا كان بيحبه ويهواه. ولذلك قالوا إنه رأوا حمامة بتصير مع غراب، الاثنين مش ممكن حمامة تصير مع غراب، إزاي هذا الشيء؟ عليه رأبه الحمامة والغراب لقوا اثنين رجلهم مكسورة، دي رجلها مكسورة، فجمعتهم علة واحدة كسر في الاثنين. فكذلك الأشقياء يجتمعون مع بعضهم على عيب في هذا وعيب في هذا، فيستأنس بعيب الغير. ولذلك تلاقي الإنسان الفاسد لما يجد الإنسان الصالح يغير منه ويتضايق منه وما يحبوش، ما يحبش يمشي معاه، يمشي معاه ليه؟ إذا مشى معاه يقول له أنا أحسن منك، لا ما يمشيش معاه، عايز اللي زيه في الفساد. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرجل على دين خليله، إذا كان صاحبه والذي يحبه ويخالله دينه فيه رقة ودينه ضايع، هتلاقي ده فيه موافقة في هذا الشيء. لا، ده بيصاحب الإنسان التقي، الإنسان الجيد الإيمان، هتلاقي في قلب هذا الإنسان من الخير ما يدفعه لصحبة هذا الإنسان الخير. فانظر، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق، ومن يصاحب، ومن يكون خليلا له، حبيبا له، وقريبا من قلبه. فإذا كان يؤلنا في الحديث الآخر المتفق عليه: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يبقى هنا إذا كان يحب الصالح يكون معه يوم القيامة، إذا كان يحب الإنسان المفسد الفاسد فيكون معه يوم القيامة. وذلك في الحديث هذا أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. يعني إن الأعراب جاي من بعيد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فأجابه بجواب فجأه: إنه الساعة ساعة إيه؟ أنت حضرت لها إيه؟ ما أعددت لها؟ فالرجل كأنه تأثر وقال: ما أعددت لها، من كثير صوم ولا صلاة. لا لا، أنا مش جاهز لها، بس في شيء، في حاجة عندي حضرتها لهذه الساعة. قال: ولكني أحب الله ورسوله، يعني في قلبي المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فبعد ما صدمه بالسؤال اللي وقف الراجل ودهشه وجعله يراجع نفسه، أعطاه الجواب الجميل منه صلى الله عليه وسلم اللي طمأنه: أنت بتحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عنده جنته فأنت في جنته، تحب الرسول فأنت معه صلوات الله وسلامه عليه. المرء مع من أحب. وفي الرواية الأخرى قال: ما أعددت لها، الرجل يقول: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. الحديث نفسه جاء من حديث ابن مسعود، هذا من حديث أنس اللي فات، وجاء من حديث ابن مسعود، وفيه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ ولم يلحق بهم، يعني بيحاول بيحب ناس من الصالحين بس مش عارف يحصلهم، لا انه عارف يصلي صلاة طويلة زيهم، ولا عارف يحفظ مثلهم، ولا عارف يصوم مثلهم، مش قادر، بس بيحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فكانت كلمة أعجبت الصحابة وأراحت نفوسهم، لأن كل منهم نظر للنبي صلى الله عليه وسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس مين زي النبي؟ مين هيعمل عمله؟ إذا هيحرم منه يوم القيامة، الآن شايفينه في الدنيا بينهم، يوم القيامة طب فين هيشوفوه صلى الله عليه وسلم؟ فأعدوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من يحب. في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أو فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الذهب ذهب مهما مرت عليه السنون ومهما تغير بالطين والتراب، حق الله تغسله وتنقيه هيرجع ذهب ثاني، الذهب ذهب، الفضة نفش. فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الذهب ذهب مهما مرت عليه السنون ومهما تغير بالطين والتراب، حق الله تغسله وتنقيه هيرجع ذهب ثاني، الذهب ذهب، الفضة نفش. باقي المعادن كل منها فيه من يصدق في ينظر فيه، لكن ذهب وفضة ذهب وفضة. لأن الناس كذلك معادن، منها ما هي كلها شوائب، ومنها ما هو ذهب وفضة. فخيارهم في الجاهلية، اللي كان في الجاهلية فيه رجولة وفيه شهامة وفيه حسن خلق، فلما يسلم يزيده الإسلام من ذلك. من كان في جاهليته فيه غدر وفيه مكر وفيه كذب وفيه كذا، فإذا دخل في الإسلام فلعله تعاوده صداعه. فخياركم في الجاهلية هم خياركم في الإسلام إذا تعلموا هذا الدين وإذا تفقهوا. لذلك الإنسان يشرف بهذا الدين العظيم ويزداد خيرا بأن يتعلم الفقه في الدين وأن يعمل بما يتعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والأرواح جمود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. الأرواح جنود، زي ما الأبدان جنود، الناس جنود، كذلك أرواحهم. روح الإنسان تلاقي يشوف إنسان بس يشوفه كده يحبه ويحس إن هو عارفه من زمان. الروح جند من جنود الله عز وجل، يعارفها على بعض بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى. فما عرفه الله عز وجل على غيره في وقت يعلمه الله عز وجل، فيصير الإنسان يحب هذا الإنسان وإن كان من أول مرة يراه. فإن الأرواح جنود مجندة. الحديث جاء من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها في مسند أبي يعلى، وفيه قصة، وفيها أن امرأة كانت بمكة مزاحة، امرأة تحب هزار، كانت في مكة، فلما هاجرت إلى المدينة نازلت على امرأة مثلها، امرأة دي بتحب الضحك ودي بتحب الضحك، نازلت عليها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بلغها ذلك، فلانة اللي بتحب الضحك دي أما نزلت على فلانة اللي زيها، فقالت: صدق حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناثر منها اختلف. فكأن إنسان بينزل على الشبيه له الذي يشبهه، التآلف والمحبة اللي تكون بين القلوب تكون في الأرواح من قبل ذلك. فالمرء مرآة قرينه، والمرء ينزل على شكيله ومن كان مثله. لذلك حاول دائما انك لما تتعرف على الصالحين وتحبهم، لا تنظر الى الغنى والى الفقر، لا تنظر الى المراكز والى العلو، ولا تنظر الى القوة والضعف، ولكن انظر الى الصلاح، صلاح تنتفع وتنفع صاحبك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن ييسر لنا الرفقة الصالحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.